بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. نزولا عند رغبة الشيخين الجليلين تقرر الرجوع إلى تنقيح البحث حول مسألة تأسيس القواعد الجديدة قبل تطبيق ذلك على صغريات. فبمناسبة ما أفاده الشيخ كاشف الغطاء قدس الله نفسه من أن القول بأن المعاطاة تفيد الإباحة والملك الآني قبل التصرفات المتوقفة على الملك يلزم منه تأسيس قواعد جديدة. فالسؤال ها هنا، وما هو المحذور في تأسيس قواعد جديدة بحيث أنه قد اعتبر ذلك تاليا فاسدا يدل على فساد المتلوب؟ ما هو المحذور فيه؟ هنا نريد أن نتناول هذه المسألة بشكل كلي كبروي طبقا لما أفاده أعلام الطائفة رضوان الله تعالى عليهم في كلمات متناثرة لهم هنا وهنا. وسوف يكون الحديث حول جهات ثلاث. الجهة الأولى مصطلح تأسيس الفقه الجديد وتاريخه. لو أنكم قلبتم كتب الفقه عند المتأخرين ستجدون أنهم في مواضع كثيرة جدا قد استخدموا هذا المصطلح، وهو مصطلح تأسيس فقه جديد. فكلما أرادوا أن يردوا قولا قالوا بأن هذا القول يلزم من الالتزام به تأسيس فقه جديد. والذي يظهر أن أول من لمع هذا الاصطلاح على يده وفي كلماته هو صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية، فإنه في المجلد الثامن من الجواهر صفحة 155 قال: لو كان المراد من هذا الخبر تناول اعتبار كل ما تركه صلى الله عليه وآله، خبر صلوا كما رأيتموني أصلي في صحة الصلاة، وإن لم يعلم كونه لها لكان مقتضاه ثبوت فقه جديد لا يقول به أحد من الإمامية بل ولا من المسلمين. وتكرر منه في الجواهر استخدام هذا المصطلح، ثم أن هذا المصطلح انتشر وتوسع في كلمات الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه في فقهه وأصوله معا. فمثلا في الأصول في الرسائل عند بحثه حول قاعدة لا ضرر وأن لا ضرر هل هي قاعدة نافية أم هي قاعدة مثبتة؟ قال قدس الله نفسه: بل لو بني على العمل بعموم هذه القاعدة حصل منه فقه جديد. في المكاسب أيضا تعرض إلى نفس المطلب في إن شاء الله في بحث الخيارات. قال: وأدلة نفي الضرر قد تقدم غير مرة أنها لا تصلح لتأسيس الحكم الشرعي، يعني هي لا تثبت بل هي مجرد نافية. إذا لم يعتضد بعمل جماعة، لأن المعلوم إجمالا أنه لو عمل بعمومها لزم منه تأسيس فقه جديد. ثم بعد ذلك تكرر هذا الاصطلاح كثيرا على كلمات من جاء بعدهم من الأعلام، كالمحقق الهمداني قدس الله نفسه في مصباح الفقيه، والسيد الحكيم أعلى الله مقامه في المستمسك، والسيد الخوئي قدس الله نفسه في مختلف كتبه، وغيرهم من الأعلام قدس الله أسرارهم. ولم يخالف أحد من أعلام الطائفة في هذا المطلب إلا من حيث الصغرى، وهي أنه هل يلزم في المورد الكذائي تأسيس فقه جديد أو لا يلزم، وإلا فإن الكبرى عندهم قد أصبحت مفروغا عنها. نعم نعم. خب، بعد الإشارة إلى هذه الجهة نتحدث حول الجهة الثانية، وهي تنقيح الكبرى، حكم تأسيس فقه جديد. كما ذكرنا فإن كلمة الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم متفقة على حرمة التأسيس، بل يعتبرون ذلك من التوالي الفاسدة التي تكشف عن بطلان متلوها، ويستفيدون من ذلك في مقام الاستنباط والتعامل مع الأقوال والأدلة. إنما الكلام في وجه الحرمة ما هو، والنكتة الرئيسية لهذا المطلب هي أن الشريعة المقدسة هل هي شريعة ثابتة أم هي شريعة متغيرة؟ فإننا إذا بنينا على أن الشريعة المقدسة متغيرة وغير ثابتة، فحينئذ لا يبقى أساس لهذه الكبرى، لأنه حتى لو لزم تأسيس فقه جديد فإن ذلك لا محذور فيه ما دام أن نفس الشريعة متغيرة وليست بثابتة. ولكننا إذا بنينا على أن الشريعة المقدسة ثابتة، كما عليه إطباق كلمة علماء المسلمين، بحيث لا يوجد عندنا عالم من علماء المسلمين من العصر الأول إلى يوم الناس هذا قد شكك في ذلك، في أن الشريعة المقدسة ثابتة، بل إن سيرتهم العملية والعلمية منذ عصر الرسالة إلى يوم الناس هذا قائمة على التعامل مع الشريعة المقدسة على أنها أمر ثابت غير متغير، وذلك لأدلة متعددة منقحة عندهم، نظير مثلا افترضوا الروايات المستفيضة عندنا أو المتواترة: حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة صلى الله عليه وآله وما شاكل ذلك. ونظرا لكون هذه القضية مما اتفقت عليها الكلمة وجرت عليها السيرة، لذلك فإن حتى العلماء الذين تبنوا نظرية الزمان والمكان فإنهم قد فسروا هذه النظرية بما يتلائم مع ثبات الشريعة، حيث قالوا بأن المقصود من نظرية الزمان والمكان إنما هو تغير الأحكام تبعا لتغير الموضوعات، وهذا مسلم، فإن الموضوعات موضوعات الأحكام هي بمثابة العلل للأحكام، وعلى ذلك فمتى ما تغيرت تغيرت الأحكام تبعا لها. فمثلا بعد أن كان الحكم في أزمنة سابقة هو حرمة بيع الدم، صار الحكم في زماننا هو حلية بيع الدم، ولكن ذلك ليس لتغير في الحكم بل هو لتغير في الموضوع، فإن الدم في العصور المتقدمة لم يكن ليستفاد منه، وبالتالي فإن بيعه يكون من أكل المال بالباطل، بينما الدم في زماننا صار ماذا؟ من أهم ما يستفاد منه في علاج الحالات الطبية المختلفة والمتعددة، ولذلك فإن أكل المال بإزائه لم يعد أكلا للمال ماذا؟ بالباطل. فهنا لم يتغير الحكم، هو حرمة بيع الدم فيما لو لم تكن للدم مفسدة باق على ما هو عليه، وحلية بيع الدم فيما لو كانت له منفعة أيضا ماذا؟ باق على ما هو عليه. غاية ما هنالك أن موضوع أحد هذين الحكمين قد تحقق في الأزمنة المتقدمة، فكان هذا هو الحكم المتعارف آنذاك، بينما الموضوع في زماننا اختلف فصار الحكم حكما ماذا؟ آخر. فحتى الذين قالوا بنظرية الزمان والمكان فإنهم طرحوا هذه النظرية بما يتناسب مع ثبات الشريعة المقدسة، وطالبوا بملاحظة الموضوعات وهل أن الموضوعات باقية على ما هي عليه أم أن الموضوعات تغيرت تبعا لتغير الزمان والمكان. فالذي ينادي به أصحاب هذه النظرية إنما هو ماذا؟ ملاحقة الموضوعات، متابعة الموضوعات، وعدم الجمود على الكيفية التي كان عليها الموضوع في الأزمنة السابقة. فإذا الذي يبدو أن هذه القضية وهي ثبات الشريعة قضية متغلغلة راسخة، بل هذا لا شك فيه، وقلنا عليه الإطباق. وإنما الكلام كل الكلام في مظاهر ثبوت الشريعة، فنقول بأن الثوابت في الشريعة المقدسة هي عبارة عن عدة عناوين، وهذه العناوين قد تتداخل قد تتمازج وقد تفترق. العنوان الأول الضرورات الدينية كوجوب الصلاة والصيام ونحو ذلك، وهي عبارة عن الأمور الواضحة التي لا يشك فيها أحد ممن ينتمي إلى الدين، بل كل من انتمى إلى الدين فإن هذه الأمور تكون ماذا؟ جلية وواضحة عنده، بحيث من أقدم مثلا على الإسلام للتو أو من ولد بين أبوين مسلمين فإن من الأمور الواضحة عنده بمجرد الإدراك والالتفات وجوب الصلاة. من التحق بالإسلام للتو فإنه بمجرد أن يسلم يعلم أن أول الأمور التي هو مطالب بها الصلاة اليومية، فإنه عندما يقدم على الإسلام إنما يقدم على الإسلام كمنظومة معينة لها أساسيات واضحة، ولذلك هو بمجرد أن يسلم هو ملتفت إلى أن الصلاة واجبة. فمثل ذلك مما هو واضح عند كل من ينتمي إلى الدين نعبر عنه بالضرورة الدينية. العنوان الثاني الضرورة المذهبية، ولا فرق بين الضرورة الدينية والضرورة المذهبية إلا بلحاظ الدين والمذهب. فإن الضرورات مثلا المذهبية هي ماذا؟ هي الواضحة لكل من ينتمي إلى الدين. كماذا؟ كجواز إقامة العزاء على سيد الشهداء الحسين عليه السلام، هذا من الضرورات المذهبية. كوجود الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه، من الضرورات المذهبية. فإن كل من ينتمي إلى هذا المذهب بمجرد أن ينتمي إليه فإنه ينتمي إليه وهو ملتفت إلى ماذا؟ إلى خطوطه العامة، إلى منظومته العامة، والتي من أساسياتها وجود مولى العصر صلوات الله وسلامه عليه فيما يرتبط بالضرورات العقائدية، أو جواز إقامة العزاء على سيد الشهداء فيما يرتبط بالضرورات الفقهية الفرعية. العنوان الثالث الضرورات العلمية، والمراد من الضرورات العلمية ما يعبر عنها في كلمات المعاصرين بالمسلمات أو بالتسالم. فإن المراد من المسلمات الضرورات العلمية، بمعنى ماذا؟ الفارق بين الضرورات الدينية والضرورات المذهبية والمسلمات هو فقط في سعة وضيق دائرة مدرك الضرورة. فإنه في الضرورات الدينية والمذهبية دائرة مدرك الضرورة تتسع لكل من ينتمي للدين والمذهب، بينما في المسلمات دائرة مدرك الضرورة لا تتسع إلا لعلماء الطائفة فقط. فعلماء الطائفة رضوان الله تعالى عليهم عندما يعبرون عن شيء بأنه ضرورة، بأنه مسلمون، يعني أنه من الضرورات العلمية عندهم، بمعنى أنهم بحسب ملاحظتهم وتتبعهم قد وجدوا بأن هذه القضية التي ادعوا التسالم عليها هي محل اتفاق عند جميع علماء الطائفة، لم يخالف في ذلك أحد ولم يشد في ذلك أحد. فعندما يقولون هذه القضية قضية مسلمة يعني أن الضرورة العلمية حاصلة فيها. فإذا هو لا فرق بين الضرورات الدينية والمذهبية وبين التسالم والمسلمات، كل الفرق بينهما فقط من ناحية دائرة المدرك سعة وضيقا. ولذلك قد يعبر، يعني أنتم عندما تتبعون كلمات الأعلام في بعض الكلمات الأعلام تجدونهم يعبرون هذا بضرورة الفقه، مرادهم أن هذا بضرورة الفقه، يعني ماذا؟ يعني التسالم، أن هذا مما تسالمت عليه كلمة الفقهاء. قد يعبرون في بعض الأحيان هذا ضروري علمي. أيضا عندما يعبرون بهذا التعبير فمرادهم منه التسالم. فإن كان هذا الضروري العلمي في الفقه كان ضرورة فقهية وتسالما فقهيا، وإن كان هذا الضروري العلمي في الكلام كان ماذا؟ مسلمة عقائدية. وهكذا العنوان الرابع من العناوين الإجماعات، والمراد من الإجماعات الإجماعات التعبدية. ولا شك أن الإجماعات من حيث الكبرى هي من حيث الثوابت، والمناقشات المتعارفة في الفقه إنما هي مناقشات للصغرى، وإلا فإن أصل كون القضية المجمع عليها تعبدا من الثوابت هذا لا كلام فيه، وإنما الكلام بينهم في تحقق ماذا؟ في تحقق الصغرى. هل توجد قضية مجمع عليها بالإجماع التعبدي أم لا؟ ذكر بعضهم أن هنالك في مجموع الفقه ثلاث قضايا أو أقل أو أكثر، ولنا في ذلك كلام على احتمال نتعرض له في محله إن شاء الله. العنوان الخامس هو الارتكازات، والمراد من الارتكازات ارتكازات المتشرعة، والمراد من ارتكازات المتشرعة المفاهيم الراسخة في أذهان المتشرعة التي ترسخت في أذهانهم بسبب عوامل كمية وكيفية ترجع إلى الشريعة المقدسة. نظير ماذا؟ نظير حرمة القرآن الكريم، فإن للقرآن الكريم حرمة في أذهان المتشرعة وإن لم يكن هنالك دليل واضح على ذلك، ولكن هذا من المرتكزات، يعني من المفاهيم الراسخة في أذهانهم، بحيث أن أي واحد من المتشرعة ليس عنده أدنى شك في ماذا؟ في حرمة القرآن ولزوم حفظه عن الهتك. هذا من الارتكازات المتشرعية. نعم، الارتكازات المتشرعية تارة تكون عليها سيرة في الخارج، وتارة تكون مجرد مفاهيم لا توجد عليها سيرة في الخارج، يعني سيرة عملية مقصودي. كما أن الارتكازات العقلائية أيضا تارة تكون عليها سيرة معبر عنها بالسيرة العقلائية، وأخرى لا تكون عليها سيرة عملية. نعم، هذه الارتكازات في بعض الأحيان تندرج ضمن الضرورات الدينية، أخرى ضمن الضرورات المذهبية، أخرى ضمن المسلمات، وهكذا. إذن فنحن عندما نتحدث عن ثوابت في الشريعة ونقول بأن الشريعة المقدسة ثابتة، يعني أن الشريعة بحسب منظومتها العامة هي ماذا؟ ثابتة. ومنظومتها العامة تتشكل من هذه الأمور، من الضرورات الدينية، الضرورات المذهبية، من الإجماعات، من المسلمات، من الارتكازات. بهذه الأمور الخمسة تتشكل روح الشريعة، تتشكل قوام الشريعة، ولذلك نقول بأن الشريعة المقدسة ماذا؟ ثابتة. وإذا كانت الشريعة المقدسة ثابتة فحينئذ يتضح الوجه في حرمة تأسيس الفقه الجديد، لأن تأسيس الفقه الجديد يعني ماذا؟ يعني خرق شيء من هذه الثوابت، إما خرق شيء من الضرورات أو المسلمات أو الإجماعات المنقحة صغرويا أو الارتكازات. وبلا شك فإنه متى ما تم خرق شيء من هذه الثوابت فإن ذلك يكون محرما. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى اندثار الشريعة المقدسة، ومتى ما اندثرت الشريعة المقدسة حينئذ لا يبقى مائز بينها وبين غيرها من الشرائع. والحال أن هذه الشرائع هي خاتمة الشرائع، وقد أرادها الله سبحانه وتعالى أن تكون ناسخة لجميع الشرائع السابقة. ولو أننا فتحنا الباب لخرق ثوابت هذه الشريعة فحينئذ لا يبقى حجر على حجر، ولا تبقى شريعة عندنا، وهذا خلاف الغرض الإلهي، نقض للغرض الإلهي، نقض للغرض الإلهي الذي يقضي ببقاء هذه الشريعة ونسخ جميع الشرائع المتقدمة عليها. فإننا مثلا الآن لو أردنا أن نوضح هذا الأمر، نقول من الضروريات وجوب الصلاة، وجوب الصيام، وجوب الحج، وجوب الزكاة. ولو فتحنا المجال ماذا؟ لو فتحنا المجال لتأسيس فقه جديد بحيث لنا أن ننتهي إلى أن الصلاة ليست بواجبة، إلى أن الحج ليس بواجب، إلى أن الصيام ليس بواجب، بعد ذلك ما الذي يبقى يميز شريعة الإسلام عن غيرها؟ لا يبقى لها وجود بعد، بل تندثر تبعا لاندثار ماذا؟ لاندثار الثوابت فيها، فلا يبقى لها وجود. وهذا نقض للغرض الإلهي من كون هذه الشريعة هي الشريعة الخاتمة. وإذا كانت هي الشريعة الخاتمة فلا بد من التعبد بمنظومتها الدينية والعقائدية والفقهية وعدم الخروج عنها، وإلا لاندثرت ولم يبق لها وجود، وهذا مما لا شك في حرمته. فإذا هنا عندما نبحث حول وجه حرمة تأسيس الفقه الجديد فعندنا صغرى وكبرى ونتيجة. الصغرى هي ماذا؟ هي أن تأسيس الفقه الجديد يلزم منه خرق الثوابت. والكبرى هي أن خرق الثوابت يستلزم ماذا؟ يستلزم بلي الكبرى نعم الصغرى هي أن بلي تأسيس الفقه الجديد أن تأسيس الفقه الجديد يستلزم خرق الثوابت، وخرق الثوابت من المحرمات لأنه للزوم اندثار الشريعة المقدسة منه، فيكون تأسيس الفقه الجديد ماذا؟ من المحرمات. وعندما نلاحظ كلمات فقهاء الطائفة نجد أن كلمات الفقهاء على قسمين، بعض هذه الكلمات ناظرة إلى صغرى القضية، وبعض هذه الكلمات ناظرة إلى كبرى القضية. ولا بأس أن نقف عند بعض هذه الكلمات. الصغرى، السيد الحكيم قدس الله نفسه الزكية في المستمسك مجلد 42 قال: فالعمدة منع الاختصاص بالمتعارف، بل دققوا في عبارته، بل ضرورة الفقه على خلاف ذلك، وإلا لزم تأسيس فقه جديد. إذن هنا هو رتب هذا اللازم على ماذا؟ على مخالفة الضرورة، يعني على مخالفة المسلم ضرورة الفقه، رتب هذا اللازم تأسيس الفقه الجديد على خرق المسلم. السيد الخوئي في مصباح الفقهاء مجلد 354 قال: أما وجود المانع فلأن الأخذ بإطلاقها مخالف لضرورة المذهب وموجب لتأسيس فقه جديد. فإذا مخالفة ضرورة المذهب يترتب عليه ماذا؟ تأسيس فقه جديد. فتأسيس الفقه الجديد يتحقق من حيث الصغرى بطعن بضرب الضرورة المذهبية. في المسلمة سيد المحقق النائيني في منية الطالب مجلد الأول صفحة 55 قال: يلزم بناء على إفادة المعاطاة الإباحة تأسيس فقه جديد، أي الالتزام في مورد المعاطاة بأمور مخالفة للقواعد المسلمة، للقواعد المسلمة. فخرق القواعد المسلمة تأسيس لفقه جديد. المحقق الآملي ميرزا هاشم الآملي قدس الله نفسه في نتائج الأفكار مجلد الثاني 239 قال: وكون مجموع البول والنوم مثلا علة لوجوب الوضوء مستلزم لتأسيس فقه جديد مخالف لضروريات فقهنا. المحقق الروحاني قدس الله نفسه الزكية في المنتقى مجلد الخامس 99 قال: والمتحصل أنه لم ينهض وجه من هذه الوجوه لإثبات الانحلال المتسالم عليه، والمأخوذ بنحو إرسال المسلمات أصولا وفقها بحيث يستلزم إنكاره تأسيس فقه جديد. هذا في موارد الضرورات والمسلمات. في الإجماعات المحقق التستري رضوان الله تعالى عليه في كشف القناع، والذي يعتمد الشيخ الأنصاري في مباحث الرسائل على كلماته كثيرا في بحث الإجماع، يقول: فالاستناد إلى الإجماع في مثل ذلك إما لتقريب الطريق إلى المقصود أو تقوية المعلوم أو المماشاة مع الخصوم، لا لحاجة مهمة إليه، لا تتأتى بدون الاعتماد عليه، كما هو اللازم من عدة من الأدلة والمستفاد من تعظيم أمره وتشديد خطره في زمن الغيبة، حتى بني عليه معظم أحكام الشريعة، وادعي أنه قل ما يمكن إثبات شيء منها بغيره مستقلا، هذا هو المهم، وأنه لولاه لتعطلت وحدث للفقيه فقه جديد يعلم فساده إجمالا. المحقق الآملي شيخ محمد تقي الآملي قدس الله نفسه صاحب مصباح الهدى في شرح العروة في المجلد الثاني صفحة 310 قال: بل القول بمطهرية النار في مقابل الاستحالة للقول بطهارة الثوب والظرف وغيرهما بتجفيفها بالنار وهو مستلزم لتأسيس فقه جديد يمكن دعوى الإجماع على خلافه. فما خالف الإجماع يكون ماذا؟ تأسيسا لفقه جديد. مراد من الإجماع الإجماع الحجة الذي عليه المعول. السيد السبزواري قدس الله نفسه في المهذب، في مهذب الأحكام، أنا متعمد أن أنقل كلمات الأعلام ليعلم أين هم يتكلمون، وأن من تكلم بخلاف كلماتهم هو لم يلتفت أنهم يتكلمون في ماذا. سيد السبزواري في المهذب مجلد العاشر صفحة 17 قال: وأما الثاني فلو نوقش في مثل هذه الإجماعات لابد وأن يستأنف فقه جديد من أوله إلى آخره. السيد الأستاذ دام ظله في فقه الصادق المجلد الخامس صفحة 363 قال: فيرد عليه أن الظاهر، إلى أن قال، أن الالتزام بكفاية التجاوز عن المحل العادي في جريانها يستلزم فقه جديد ويوجب الالتزام بمسائل خلاف الإجماع والضرورة، فلا وجه لدعوى أنه لا محذور في جريانها. إذن المتحصل من كلماتهم أن تأسيس الفقه الجديد يترتب على ماذا؟ على خرق شيء من الثوابت التي هي عبارة عن الضرورات أو مسلمات أو الإجماعات أو الارتكازات. هذه هي كلماتهم فيما يرتبط بالصغرى. نأتي الآن إلى كلماتهم فيما يرتبط بالكبرى. السيد اللاري قدس الله نفسه، والذي ذكرنا غير مرة آراءه الشريفة في درس الرسائل ودرس البين، سيد اللاري في التعليقة على المكاسب المجلد الأول صفحة 317 قال: فاعلم أيضا أن إضافة محتمل آخر إلى المحتملات الأربعة من العقود، وهو احتمال إرادة مطلق العقود حتى العقود المخترعة، طبعا هذا فيما يرتبط بآية العقود، أبعد جدا، لأنه إن لم نخرجها عن عموم العقود بعد دخولها لزم فقه جديد ودين بديع، يعني يلزم إبداع دين. فالحرمة إنما هي من ناحية ماذا؟ استحداث دين جديد، من ناحية استحداث دين جديد ونقض لهذا الدين ونقض لهذه الشريعة. لذلك أنا أقول لكم ها هنا بأن مصطلح تأسيس فقه جديد هو نفسه مصطلح التشريع المحرم، لا فرق بينهما، هو نفسه مصطلح البدعة. لماذا؟ لأن معنى التشريع المحرم ومعنى البدعة المحرمة إدخال ما ليس من الدين في الدين وإخراج ما هو من الدين عن الدين. وتأسيس فقه جديد بما أنه يلزم منه خرق الثوابت، إذن فهو إما إدخال ما ليس من الدين في الدين وإما إخراج ما هو ثابت من الدين عن الدين. فإذن تأسيس الفقه الجديد عنوان آخر مرادف لعنوان التشريع المحرم، عنوان آخر مرادف لعنوان البدعة المحرمة، لا فرق بينهما من ناحية ماذا؟ من ناحية النكتة، من ناحية الملاك، من ناحية الحقيقة. فكل هذه العناوين الثلاثة يجمعها مطلب واحد، وهو إدخال ما ليس من الدين في الدين، إخراج ما هو من الدين عن الدين. تارة نعبر عن هذا بأنه تشريع محرم، تارة نعبر عنه بأنه بدعة، تارة نعبر عنه ماذا؟ بأنه تأسيس فقه جديد بالالتفات إلى معناه الذي حررناه على ضوء كلمات الفقهاء رضوان الله تعالى عليه. الكلمة الثانية للسيد الدامات أعلى الله مقامه، هذا فيه كلام عندهم، فيه كلام أنه مقيد بالعلم أو ليس مقيدا بالعلم.
الشيخ المكاسب لا يغيره
الآن لست بصدد تنقيح المبنى في ذلك، لست بصدد تنقيح المبنى، ولكن أنا أشير يعني أوضح بخدمتكم أن عندهم في هذه المسألة مبنيين. هناك من يقيد الحرمة، مو يقيد الموضوع، يقيد الحرمة بالالتفات والعلم، وهناك من لا يقيد ذلك ولعله ناظر إلى الموضوع، وهذا يأتي في بحث الرسائل إن شاء الله تعالى. سيد الداماد في كتاب المحاضرات الذي هو تقرير بحوثه الأصولية بقلم السيد الطاهري تلميذه، مجلد الأول صفحة 481، قال: ولا شبهة في أن سيرة الأصحاب إنما هو تقديم الخاص على العام في جميع المقامات، ولو كان أحد في شك من ذلك وارتياب أو فاعلا عكس ذلك لزمه الترديد في جميع مباني الفقه، واختراع فقه جديد وتأسيس شريعة أخرى غير ما ثبتت لنا إلى الآن واستقر المشي على وفقه. في الصفحة 483 من نفس المجلد قال: وبالجملة لا إشكال ولا ينبغي الإشكال في ترجيح الخاص على العام، ولو كان العام قطعيا سندا والخاص ظنيا للبرهان المتقدم وللقطع بأن سيرة الأصحاب خلفا عن سلف كانت مستقرة على ذلك، بل عرفت أنه لو بني على العكس لزم تأسيس فقه جديد وشريعة جديدة. أكتفي بكلمة ثالثة وهي كلمة الشيخ محمد تقي الفقيه أعلى الله مقامه، صاحب قواعد الفقيه والذي كان من مراجع الطائفة في الأزمنة المتأخرة ومن كبار المجتهدين في جبل عامل، وكتبه كتب نافعة مفيدة، وكان من أعلام تلامذة السيد الحكيم قدس الله نفسه، بحيث لو عد تلامذة السيد الحكيم المجتهدون من الدرجة الأولى فالشيخ محمد تقي الفقيه أولهم أو من أوائلهم، وله مقام عظيم جدا. في قواعد الفقيه صفحة 201، قواعد الفقيه جدا كتاب نافع، إن كان يحصل لكم فإنه جمع بين قواعد فقهية وقواعد أصولية ونقحها تنقيحا لطيفا جميلا مفيدا. قال: لأن لسان الحديث لسان نفي يتحدث عن لا ضرر، فهو ينفي ما شرع، وليس لسانه لسان إثبات ليكون صالحا لتشريع ما لم يشرع. إلى أن يقول: ثم إن ذلك يستلزم تأسيس فقه جديد يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فيكون لنا في كل عصر وفي كل مصر شريعة تباين شريعة العصر السابق. لو فتح مجال خرق الثوابت للزم أن لا تكون هنالك شريعة، للزم أن لا تكون هنالك شريعة، بل تكون لكل زمان شريعة طبقا لتأسيس الفقه الجديد في ذلك الزمان. فكيف يؤسس الفقه يحدث دين جديد وشريعة جديدة؟ فإذا إلى هنا اتضح أن الأعلام قدس الله نفسه الزكية عندما ندقق في كلماتهم بعضهم قد ركز على الصغرى وبعضهم ركز على الكبرى، وبضميمة كلماتهم نتوصل إلى الدليل عندهم في هذه المسألة، وأرجو أن يكون قد صار واضحا إن شاء الله. الكلام هنا في جهة ثالثة، تسمحون لي بها لو لا يسمح وقتكم؟ ليست طويلة لكن يعني تحتاج إلى تضحية. هي ليست طويلة لكن تحتاج إلى، لأنني أريد إنهاء هذا المطلب. هو كيفية تحقق صغرى تأسيس الفقه الجديد. واضح مما ذكرنا أن الصغرى تتحقق بخرق الإجماع أو بخرق الضرورة، مهم بخرق شيء من الثوابت، إنما الكلام في كيفية تحقق صغرى الصغرى، يعني أن خرق الثوابت كيف يتحقق. المخالفة للضرورة وللإجماع كيف تتحقق؟ بعبارة أخرى الذي أريد أن أقوله هنا، إن الفقهاء إنما يذكرون هذا الإصطلاح في معرض الإشكال على غيرهم من الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، ولا شك أنه لا أحد من فقهاء الطائفة قدس الله أسرارهم يتعمد خرق الثوابت، يتعمد خرق الثوابت. إذن كيف تحقق منه خرق الثوابت؟ ما الذي أدى به إلى خرق شيء من الثوابت؟ هذا يتحقق عادة بأحد أمرين. الأمر الأول هو الالتزام بحثا أو فتوى بما له لوازم لا يمكن الالتزام بها مع الغفلة عن تلك اللوازم، نظير ما التزم به المشهور في بحث المعاطات من الملكية آنا ما في التصرفات المتوقفة على الملك قبل التصرف، فإنه على رأي الشيخ كاشف الغطاء تترتب على ذلك لوازم لا يمكن الالتزام بها. لماذا لا يمكن الالتزام بها؟ لأنها تخالف المسلمات. فهم عندما انتهى بهم الأمر إلى خرق الثوابت بسبب التزامهم بما له لوازم لا يمكن الالتزام بها لمخالفتها للثوابت، مع غفلتهم عن ماذا؟ عن ذلك. هذا مورد. المورد الآخر هو الخروج عن الآليات المتعارفة في الاستنباط، الخروج عن الآليات المتعارفة في الاستنباط، وهذا عادة يكون لغير المحققين من أعلام الطائفة، ويقع فيه من هم من طبقات متأخرة مثلا، أو من نعبر عنهم ولا نريد التعبير، الخروج على أي حال حتى لا يكون في التعبير حزازة، لا نريد التعبير، الخروج عن الآليات المتعارفة في الاستنباط. كيف يكون الخروج عن الآليات المتعارفة في الاستنباط؟ هذا له مصاديق متعددة. واحد من المصاديق هو التصرف في مفاهيم النصوص بأن يدعى أن مفاهيم النصوص ليست مفاهيم ثابتة، بل لنا أن نتصرف فيها كما نريد، كما هي الدعوة المعاصرة الآن. وهذه الدعوة سبق وأن تعرض لها السيد البروجردي على الله مقامه، وردها وبين أننا لو اعتمدنا عليها فإنه يلزم من ذلك تأسيس فقه جديد. سيد البروجردي في صلاة المسافر، في البدر الزاهر في صلاة المسافر، صلاة الجمعة والمسافر، صفحة 228، كلامه طويل وكلامه جدا نافع، ارجعوا إليه إن شاء الله في المصدر، أنا فقط أقتصر منه على مقدار الضرورة. لا يخفى عليكم في زمن السيد البروجردي هذا شاع، أنه المراد من المسافة الموجبة للقصر ماذا؟ فبعضهم في ذلك الزمان أراد أن يأتي بشيء جديد، قال في زمن المشرع قطع المسافة كان يحتاج إلى عناء طويل ومدة طويلة، بينما في زماننا صارت السيارات والقطارات والطائرات، فصار قطع هذه المسافة لا يحتاج إلى تلك الكلفة. ولذلك فإنهم تصرفوا في المفهوم، يعني من حملوا هذه الدعوة، طبعا ألفت رسائل في ذلك الزمان، ألفت رسائل في مناقشة هذه الدعوة. السيد البروجردي ممن تصدى في بحثه الشريف للمناقشة. لاحقوا كلامه، قال: بلي، فالتفكيك بين طيه في زمان قصير بالوسائل النقلية السريعة وبين طيه في زمان طويل مما لا يناسب الذوق الفقهي، كيف ولو كان الأمر كذلك لزم تأسيس فقه جديد في باب صلاة المسافر، فإن مقدار المسافة الشرعية عن الثمانية كانت في صدر الإسلام شاغلة لليوم، وكان طيها مستلزما لصرف زمان طويل وموجبا لمشقة جديدة، مع أن طيها بالوسائل الفعلية ربما يكون في نصف ساعة دون مشقة، فلو بني الأمر على مقتضيات الزمان الفعلي لزم تغيير الحدود المعينة في باب السفر. إلى أن يقول: وبالجملة في المفاهيم والتحديدات الواردة في هذا الباب كما هو في غيره من الأبواب، بل في جميع أبواب الفقه، يجب، جميل هذا الكلام فليكن على ذكركم، جميل جدا، وهو الذي عليه المعول عنده، في المفاهيم يجب أن نفرض أنفسنا في عصر صدور الأخبار، فما هو المتبادر بحسب وضع ذلك العصر فهو الذي يجب أن نحمل عليه المفاهيم والتحديدات الواردة فيها، وله كلام مفصل ارجعوا إليه. هذا واحد. اثنان، الخروج عن القوانين المتعارفة عند أهل المحاورة، فإن هنالك قوانين متعارفة عند أهل المحاورة، والأدلة الشرعية جاءت على طبق ماذا؟ هذه القوانين، نظير تقديم الخاص على العام، قانون متعارف عند أهل المحاورة، فلو أن واحدا لم يقدم الخاص على العام يكون بذلك ماذا؟ قد خرج عن قوانين متعارفة عند أهل المحاورة، وهذا خروج عن المتعارف بالنسبة إلى آليات الاستنباط. السيد الخميني قدس الله نفسه في كتاب الطهارة مجلد الأول صفحة 459 تعرض لمطلب مهم في بيان المطلقات وتقسيمها إلى أقسام، وللأسف الوقت يضيق عن بيانه، ارجعوا إليه، وهو جدا من المطالب المهمة في باب المطلق والمقيد، ولا يعرضون له عادة في الأصول، وإنما يعرضون له بمناسبات في الفقه كيفما كان. أنا أعرض إلى محل الشاهد. قال: بلي، فإن إلقاء الإطلاقات والعمومات على أصحاب الكتب والأصول إلى ما أشاء الله مع بيان مقيداتها ومخصصاتها منفصلة ببيان مستقل لأغراض ومصالح، منها فتح باب الاجتهاد والدراسة، جدا أمر جميل، يعني تنبيهه لماذا كان الأئمة يعمدون إلى المخصصات المنفصلة، نكتة من ذلك ما هي؟ وكان بإمكان الإمام ماذا؟ خصوصا أن المراد الجدي هو الخاص، فلماذا عمد إلى المخصص المنفصل وترك المتصل؟ هو هنا يشير إلى ذلك. منها فتح باب الاجتهاد والدراسة وفيهما من البركات وتشييد أركان الدين إلى ما شاء الله، ثم يعود: ففيها يكون تقييد المطلق وتخصيص العام رائجا هينا عليه بناء فقه الإسلام، ورفع اليد عنه، يعني عن هذا القانون المحاوري، مستلزم لتأسيس فقه جديد كما لا يخفى على المتتبع. سيد الأستاذ دام ظله في فقه الصادق 22194 يقول نفس الكلام، يقول إن تخصيص القواعد والأصول بالنص الخاص غير عزيز في الفقه، بل لو منع من ذلك لزم تأسيس فقه جديد كيف وقد حقق في محله، إن عموم الكتاب يخصص بالخبر الواحد الواجد لشرائط الحجية. من ذلك مثلا من قوانين المحاورة هو الأخذ بالمعنى المنصرف إليه اللفظ عند قيام القرينة عليه، هذا من قوانين المحاورة العرفية، ولكن تجاوز هذا القانون يكون خروجا عن آليات الاستنباط المتعارفة يلزم منه ذلك. سيد الخوي في مصباح الفقاهة مجلد الأول صفحة 29 قال ونظيرها أن يدعى انصرافه، هذا لطيف جدا مثل ما يردده الآن معاصرون، ونظيرها أن يدعى انصراف أدلة تحريم الزنا مثلا إلى ذات البعل، فيقال لا يوجد عندنا إطلاق في أدلة تحريم الزنا بل مراد منها خصوص الزنا بذات البعل. يقول والالتزام بمثل هذه الانصرافات يستدعي تأسيس فقه جديد، إذ أنه انصراف لا قرينة عليه لا قيمة له أصلا. أمضي له أتوقف. من القوانين المتعارفة عند أهل المحاورة الأخذ أو استفادة الوجوب من صيغة الأمر، هذا أيضا من القوانين المتعارفة، فإنه لا يتردد أحد من العرف في أن المولى أي مولى كان إذا أمر بأمر وإن لم يصرح بالوجوب فإن أمره ظاهر في الوجوب، فهل يتردد الولد في أن أباه لو أمره بأمر فإن أمره ليس بواجب، أو يتردد أهالي مثلا دولة معينة أن ملك إذا أمرهم أو الأمير إذا أمرهم فإن ذلك ليس بواجب؟ يقول الأستاذ في فقه الصادق مجلد العاشر 297 وفيه ما حقق في محله من ظهور الأمر في الوجوب، وإلا لزم تأسيس فقه جديد إذ أكثر الواجبات تثبت بالأمر. أصلا ما عدنا إحنا واجبات ماذا قد نص على وجوبها بمادة الوجوب، بمادة الوجوب، بل كلها بهيئة الأمر بصيغة افعل أغلبها. يعني مثلا من قوانين المحاورة العرفية هو التعويل على أصالة عدم النقل، على أصالة الثبات في اللغة استصحاب القهقري، فإنهم إذا وردتهم وصية مثلا أو وثيقة قبل 200 سنة 300 سنة 400 سنة ووجدوا فيها لفظا وشكوا أن هذا اللفظ في ذاك الزمان يراد به غير معناه في هذا الزمان، فإنهم يعولون على أصالة ماذا؟ عدم النقل في اللغة. يقول الأستاذ في فقه الصادق دام ظله 23288 بلي، فإنه إذا كان لفظ بحسب المتفاهم العرفي ظاهرا في معنى فعلا يبنى على كونه كذلك في زمان الشارع للاستصحاب القهقري المبني عليه السيرة القطعية، وإلا لزم التوقف في العمل بالظهورات في كثيرا من المقامات ولازم منه تأسيس فقه جديد. فإذا الخروج عن الآليات المتعارفة في الاستنباط بأي نحو من الأنحاء التي ذكرناها تتحقق به الصغرى. ثلاثة، تجاهل أساليب الشارع في التعابير عن مقاصده، فإن للشارع المقدس أساليب معينة للتعبير عن مقاصده. نظير ماذا؟ نظير التنبيه على الجزئية والشرطية والأحكام الوضعية من خلال الأوامر، هذا من أساليب الشارع. ولو أننا تجاوزنا عن ذلك وأهملناه يلزم تأسيس فقه جديد، فكثير من الأمور التي ثبتت نجاستها يلزم أن لا نقول بنجاستها لعدم ورود تصريح من الشارع بالنجاسة. الأستاذ دام ظله في أو الشيخ الآملي، أولا نذكر كلاما للشيخ ميرزا هاشم الآملي رضوان الله تعالى عليه، الذي كان من أنداد السيد الخوي على الله مقامه في بحث الميرزا النائيني، ولعله كان التلميذ الأول للمحقق العراقي، يعني إذا عد تلامذة المحقق العراقي الذين تخصصوا عليه، مو الذين مثلا استفادوا منه بمقدار واستفادوا من غيره، بل تمحضوا في الاستفادة منه وكانت استفادتهم من غيره فرعية، فهو الشيخ الآملي. في المعالم المأثورة تقريرات أبحاثه في الفقه مجلد الثاني 393، قال الاحتمال الرابع أن يكون الأمر به للتنظيف، اغسل ثوبك يكون للتنظيف لا للنجاسة. ماذا يقول؟ وفيه لو فتح باب هذا الاحتمال في الأوامر التي تكون في الغسل يلزم منه فقه جديد وعدم نجاسة شيء أصلا، لأننا نستفيد النجاسة في كثير من المقامات عن الأمر بالغسل لا عن التصريح ماذا؟ بالنجاسة. الأستاذ في فقه الصادق مجلد 877 قال ما تضمن النهي عنه كصحيح حريز عن الإمام الصادق أو حريز عفوا، لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء. قال وظاهر هذه النصوص وكونه مبطلا للصوم، إذا الظاهر من الأوامر والنواهي المتعلقة بكيفيات العبادات كونها إرشادا إلى الجزئية والشرطية والمانعية لا محض التكليف، ولولا ذلك لزم تأسيس فقه جديد. فهنا الشارع أسلوبه عندما يريد أن يعبر عن الأحكام الوضعية من نجاسة من جزئية من شرطية من مانعية يكتفي بالآمر ولا يصرح بالجزئية والشرطية والنجاسة وما شاكل ذلك. فعدم الالتفات إلى أساليب الشارع في التعبير عن مقاصده أو تجاوز ذلك يلزم منه تأسيس فقه جديد، لأنه خروج عن الآليات المتعارفة في الاستنباط. عفوا، هذا وجه ثالث غير ذاك. خب، الرابع وهذا من الواضحات وإنما نذكره ليتم البحث ونكتفي هو التعويل على الظنون غير المعتبرة، ولنا أن نقول هو تأسيس آليات جديدة للاستنباط كما يدعى إليه الآن في زماننا لم يقم عليها دليل. شوفوا، أنا أنبه هنا على أمر، الآن هناك في الدعاوى المعاصرة هو أنه لماذا الفقهاء لا يستفيدون مثلا من بعض العلوم الحديثة في التعامل مع النصوص كعلم الألسنيات مثلا، ولماذا يقتصرون على الضوابط القديمة التي نقحت في علم الأصول في مباحث الألفاظ؟ الجواب هو أن ما يعتمدون عليه من الضوابط مما نقح في مباحث الألفاظ قد أقاموا الدليل القطعي على حجيته، فهم عندما مثلا يعولون على حجية الظواهر أو يعولون على أن الأمر ظاهر في الوجوب أقاموا الدليل القطعي على حجية ذلك، بينما ما جاء في علوم الألسنيات وما شاكلها لم يستطع من يدعو إلى ذلك أن يقيم الدليل على حجيته، فهذا هو الفرق. فلا يقال بأن الفقهاء لا يلتفتون إلى مثل هذه الضوابط الجديدة ويعولون على الضوابط القديمة. المناط ليس في كونها ضابطة جديدة أو قديمة، وإنما المناط في أنها ضابطة قام الدليل على حجيتها ولم يقم الدليل على ذلك. وعلى ذلك فلو أن شخصا جاء وأراد أن يؤسس لضوابط جديدة، فهذه الضوابط الجديدة إن لم يكن هنالك دليل حجة عليها فإن التعويل عليها يكون ماذا؟ من الظن، من التعويل على الظن غير المعتبر، ويؤدي إلى تأسيس فقه جديد بلا ريب. هنا لا بأس أن أشير إلى كلام لطيف للأستاذ دام ظله في المسائل المستحدثة، هذا أيضا مما يتردد على ألسنة المعاصرين. قال الشبهة الثانية: إن مناط تحريم الربا وهو تجمع الثروة عند الشخص وهجوم الفقر على آخر المستلزم لفساد النظام موجود فيما نحن فيه، فكما أن هذا المناط موجود في النقدين كذلك في الأوراق نقدية، فينبغي أن نلتزم بالربا أيضا ماذا؟ في الأوراق النقدية، خلافا لما عليه الفتوى، لأن المناط هو هذا، هو تجمع الثروة، وهذا كما يحصل في النقدين يحصل في الأوراق النقدية. وكما أن القرض الذي يجر نفعا يترتب عليه ذلك، كذلك البيع المذكور وتغيير عنوان المعاملة لا يوجب انقلاب الواقع. يقول ويتوجه عليها أنه لو فتح هذا الباب للزم تأسيس فقه جديد، كيف وهنا مناط التحليل والتحريم هو عناوين المعاملات، وما ذكر من تنقيح المناط ليس إلا قياسا نهينا عن استعماله في الفقه، ومنشأ فساد النظام واختلاف الطبقات الاجتماعية ليس إلا الإعراض عما شرعه الشارع الأقدس من القوانين الاجتماعية. صار معلومة. في الختام لا بأس ها هنا أن نختم الكلام بما قاله السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية في مباحث الأصول الجزء الثاني صفحة 94. دققوا في كلامه، على ضوء ما تقدم يتضح كلامه جيدا، وليس كما حاول أن يحوره بعض المعاصرين. قال: إن هناك حالة نفسانية ثابتة في نفس الفقيه. حالة نفسانية يعني ماذا؟ لا، مرتكزات. هذه المرتكزات ضرورات قد تكون، مسلمات قد تكون، إجماعات قد تكون، هذا المراد. الآن سيتضح ذلك جليا. إن هناك حالة نفسانية ثابتة في نفس الفقيه تمنعه من مخالفة ما كان في كلمات الأصحاب من المسلمات، ويعد خلافه غريبا، ولذا ترى أنه كثيرا ما يذكر في الفقه بالنسبة لأمر ما ككون نتيجة المعاطاة الإباحة مثلا، أو الأخذ بقاعدة لا ضرر في مورد ما، أنه يلزم منه تأسيس فقه جديد ويجعل هذا دليلا على بطلان ذاك الأمر. والذي يظهر من القرائن المحفوفة بكلماتهم ومن سوابق هذا الكلام ولواحقه في الموارد المختلفة أنه ليس المقصود بذلك إبطال ذاك الأمر بعموم أو إطلاق أو إجماع. إجماع لا بد أن يكون مقصوده منه إجماع ماذا؟ غير حجة غير معتبر، وإلا لقالوا إن هذا ينافي العموم الوارد في نص كذا أو الإطلاق أو الإجماع. فالظاهر أن مقصودهم بذلك دعوى ما هو أقوى من الإجماع، إجماع المتعارف لا التعبدي، فإنه لا أقوى منه، وهو أن الالتزام بذاك الأمر يستلزم الالتزام بعدة أمور يكون الالتزام بمجموعها خلاف الضرورة الفقهية. والمسلمات عند الأصحاب وخلاف ما هو مقطوع به لغاية وضوحه، ولا يمكن التفصيل بين بعض تلك الأمور وبعض لأن كلها من واد واحد ونسبة الدليل إليها على حد سواء، فنستكشف من ذلك إجمالا بطلان ذلك الدليل وظهور خلافه عند الأصحاب بنحو يعد ذلك فقها جديدا. معلوم. وكأن هذه الحالة أعني حالة رفض مخالفة المسلمات عند الأصحاب التي هي تأسيس الفقه الجديد، موجودة في نفوس علماء العامة أيضا بالنسبة لمسلمات عصر الصحابة مثلا، فيرون مخالفة ما كان مسلما في عصر الصحابة شيئا لا يقبله الطابع للارتكاز الموجود عندهم. إن شاء الله كان الكلام وافيا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.